بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
معنا يا إخواننا في كتاب شرح علم الترمذي للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في باب أقسام الرواة وأحكامها. يقرأ هنا سامح علم أن الرواة أقسام، نأتي من أول باب لكي يلتئم الكلام يلتحم. قال علم أن الرواة أقسام، فقط عليه صح؟ على مين؟ علم أن الرواة أقسام. بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقسام الرواة وأحكامها. اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب.
ومنهم من يتهم بالكذب، فإذا اتهم بالكذب يطرح حديثه ولا كرامة ولا يصلح الشواهد والمتابعات ولا في الاحتجاج من باب أول، بل هو في حيز التركي والطرح. نعم نعم أنا أدري سنفتح الآن إن شاء الله سرعة. ومنهم
من غلب على حديثه المناكير وأحلته،
روى 20 حديث 15 منها أخطأ فيه، إذا غلب على حديث إيه؟ المناكير والأخطاء والغفلة لغفلته وسوء حفظه، وهذا يطرق حديثه. وقد سبق ذكر هذين القسمين
وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وقسم ثالث أهل صدق وحفظ وينظر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقلها،
زي الإمام مالك يقول لك أخطأ في حديث واحد، أخطأ في حديث واحد، لم يخطئ إلا في حديث، ثقة له أفراد قليل جدا. نعم قسم الرابع.
وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم رابع هم أيضا أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهم،
هؤلاء الذين وقع فيهم الخلاف كثيرا جدا، وسيأتي ذكر نماذج من هؤلاء. في هؤلاء خاض الناس بين راو عنهم معتبر لهم وبين تارك لهم كما جاء. نعم.
ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليهم، وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي ها هنا.
وذكر منهم محمد بن عمرو بن علقمة الليثي من أمثلة النماذج، يحيى بن سعيد القطان ترك رواية عنه مع أن غيره كحل المبارك يرى أن يروي عنه. وخلاصة الأمر في محمد بن عمرو هذا يا إخوان أنه يصلح في الشواهد والمتابعة، ولم يصب من جعله في حيز الحديث الحسن. عرفنا؟ نعم.
وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة. رأي الجمهور جواز
الإمام الترمذي. نعم.
رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء. وعن ابن المبارك
من أهل الحديث والحفاظ جواز الرواية عن هؤلاء. ليه؟ أقل شيء إن لم نجعله في حديث الحسن في حيز الحسن فنستشهد به. نعم.
وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين
على قسمين. نعم.
أحدهما أو أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وطاعات العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم.
عطاء بن السائب اختلط بأخر وهو صدوق اختلط، فيجب تمييز الحديث قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ويزيد بن أبي زياد الهاشمي هذا ضعيف، وأيضا في آخر أمره صار يتلقى، ومعنى ليث بن أبي سليم وضعيف جدا. نعم.
قيل أنه أدركته المنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء، وقيل
يعني الإمام مسلم، والصواب أنه رتب كتابه على هذا المنوال الذي أراده وشرحه في المقدمة. ليس الأمر كما يقال المنية أدركته قبل أن ينقح أو يعني يخرج هؤلاء، لا، وقيل انه خرج لهم بالمتابعه، هذا هو المعتمد الاخير، وذلك كان مرادا. نعم.
وعلى هذا المنوال نسج ابو داود والنسائي،
يعني قريب من طريقه الامام مسلم الامام ابو داود في السنه. نعم.
مع انه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه.
ان معنى أربعة سنة أو أربع سنة أحسنها من ناحية أقلها حديث ضعيفا السنة النساء، أقلها وأكثرها حديثا ضعيفا سنن ابن ماجه. نعم.
بين ولا بين؟
مع أنه خرج لبعض من إيش؟ من هو دون هؤلاء وبين ذلك.
بين؟
ولم يسكت عنه. ما ذكرتم من حديث ضعيف في رواية الشريف بينتم، يقول أبو داود نعم في رسالته إلى أهل مكة أخرجت الصحيح وما يشبه معنى، وما كان ما كان فيه من نوع شديد بينتم، وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح. نعم.
وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يطلع.
وإلى طريقة يحيى بن سعيد. ما عندك؟ عندك هذا؟
نعم. نعم. وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري. وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه.
هذه طريقة خاصة لعلي بن مهدي. نعم.
رأي ابن مهدي يوافق رأي الجمهور، قال أحمد بن سنان.
ما عندنا هذه زيادة؟
عنوين؟
نعم. العندي عنوان الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك وسيسوق. اقرأ من عندي، قال أحمد بن سنان.
قال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط.
قال المتهم بالكذب هذا هو متروك على إخوان بخلاف الكذاب، وهو فيه كذاب وفيه يكذب وفيه يجلد معنا وفيه وضاع وفيه أكذب من روث حمار الدجال، ما فيش بعد كده. وفي واحد غاية ركن الكذب، غاية كلمة غاية إذا قرأناها تحتمل غاية في الصدق أو غاية في الوضع والكذب، لكن في واحد متهم. لماذا أنزلوه عن هؤلاء أو لماذا أبعدوه عن هؤلاء؟ لأن المتهم بالكذب ده إما بيكذب في حديث الناس ما ثبتش كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بيكذب في حديث الناس فلا نأمن أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقال متهم بالكذب، أو بيسرق بيركب إيش أسانيد، هما بيعملش يعني بيكذبش بحاجة بس أخذ أحاديث من عند هؤلاء وأخذ أسانيد من هذه وركب هذه على هذه، ما وضعش حديث، فيسمى إيه اللي بيسرق هذا وبيركب متهم بالكذب، تهم محل تهم. نعم.
وقال أبو موسى محمد بن المثنى سمعت ابن مهدي يقول،
المعنى في كلام ابن مهدي هذا لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب هذا واحد أو رجلا غالب عليه الغلط. وقال أبو موسى
محمد بن المثنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يطرق حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يطرق حديثه. وقال ابن خلاد
أبو بكر بن خلاد
سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم، المتهم بالكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع وكذاب وصاحب هوى يدعو إلى بدعته.
إذا يروي الحديث ويبذله للناس يغلط فيردونهم فلا يستجيب، معنى إخوان فيصر على خطأ وغلط لا يرجع إذا نصح، وكذا بين الكذب يعني، وصاحبها يدعو لإيه بلا حديث. كرجل من المرجع مثلا يقول إيمان لا يزيد ولا فيضع حديث إيه في بلا حديث، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. في هذا كثير، اقرأوا ايش كتاب الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني، اقرأوا ايش الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني نفسه، لأن كل أصحاب مذهب يضعون في تعضيد وتقوية مذهبه. نعم.
ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وقال الوليد بن شجاع
أما إذا حدث من الصحيفة والكتاب فحديثه ايه يقبل صحيح. نعم.
وقال الوليد بن شجاع سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يسلط من الغلط أحد إذا كان الغالب على
أيوة الغلط. الأئمة الكبار رب واحد منهم يقع في حديث خطأ، لكن لا يجعلنا هذا نترك كل حديث، لأن العصمة للأمن، فهذا بشر حافظ ثقة مطلق قد يخالف ثقات، قد ينفي في حديث فلا يرد جميع حديثه بل يرد هذا الذي أخطأ فيه والبقية تقبل. نعم.
وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب أو رجل يغلط
نفس الحديث يتكرر لكن من أئمة مختلفين متنوعين.
فيرد عليه فلا يقبل. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته.
نعم.
وكذا ذكر
يعني في الشهادة أناسا ضبطهم غير صحيح غير تام بل فيه تخاليط نرد هؤلاء من باب أولى في الرواية. نعم.
وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك؟ قال من يكذب في الحديث ومن يكثر الغلط ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه.
ولا عليه عند الحفاظ الثقات أنه على الوجه الفلاني فقدم فيه وأخر زاد وأنقص طلب المعنى فيقيم على غلط يعني يصر ويبقى على غلط ولا يرجع.
ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون
يعني الثقات المتقنون. وذكر أبو حاتم
الرازي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال نعم. قيل له يغلط في 20؟ قال نعم. قيل له ف30؟ قال نعم. قيل له ف50؟ قال نعم.
هذا محمول إذا كان الراوي هذا حديثه كثير مكثر يروي الألف والألفان وعشرة آلاف. نعم لا بأس.
وقال حمزة سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يطرق حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف المعروفون
يعني الثقات أهبا خالف الثقات أهبا. وإحنا قلنا بارك الله فيكم أحوال الراوي ثلاثة: مخالفة، موافقة، انفراد. مخالفة للثقات، موافقة للثقات، وانفراد. لا مخالفة ولا موافقة. هذه أحوال الراوي لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. نعم. وإذا
أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروه عنه. قال وحدثني قال وسنى أبي أنا سليمان بن أحمد.
قال أخبرنا سليمان
بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب.
وكلام الحال إذن له قولان ابن مهدي له قولان إذا غلب يرد حديثه، غلب خطأه على صوابه، غلطه على الصحيح من حديثه. الشيء الثاني إذا بلغ 100 فيعتبر 100 كثيرة. وأيضا مسألة كما قلت لكم خاضع للكم والكيف. نعم.
وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يطرق حديث ولم يطرق حديثه.
وكان كثير الخطأ ما يلزمش أن الغالب على حديث الغلط والخطأ، كثير غير أكثر غير الأغلب. وحدث عن زيد،
وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ. وقال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد
الدولي أبو بكر الدولي قال قلت لأحمد
قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ وأومأ أحمد بن حنبل بيده خطأ كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأسا.
إن هذا لا يسقطه من حيز الاعتبار. نعم.
وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يطرق حديث الرجل.
إسحاق بن منصور الكوسي من تلاميذ الإمامة. نعم.
قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي هاهنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ.
على كل حال نحن إذا توسعنا في ترجمة الراوي نهتدي بإذن الله إلى الصواب، فقد خدمت أحواله وميزت وبينت. نعم.
ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما. أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ،
ما من إنسان إلا عنده شيء من الغفلة، ما من راوي إلا عنده شيء من الغفلة، لكن ما يلزمش أنه يخطئ عنده شيء من الغفلة، لو رد لرجع أحيانا ولم تغلب على رواته الأغلاط أو إيش.
أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة فهذا قول ثالث في المسألة والله أعلم.
أحسن يكون ذلك قولا ثالثا في المسألة عندي والله أعلم. بهذا يكون انتهي من درسنا كتاب العلل، وإن شاء الله نبتدئ فيما بعده تراجم طائفة من جلة الحديث تكلم فيه أو تكلم فيه من جهة حفظهم، وأولهم محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، ويليه بعض الرواة والرجال فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاؤنا إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل.